السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. لا نزال أيها الإخوة الكرام في تفسير الآيات من آخر سورة المجادلة أو المجادلة، وكنا ذكرنا في أواخر الآيات التي كانت معنا في الدرس الماضي الكلام حول كيد المنافقين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يتمالؤون عليه عليه الصلاة والسلام بالتنسيق بينهم وبين اليهود الذين كانوا مقيمين في المدينة. تقدم معنا عند الكلام على حال المنافقين مع اليهود أن اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة ينقسمون إلى أقسام، منهم من كانوا يخالطون المؤمنين في المدينة، ومنهم من كانت بيوتهم ظاهرة عن المدينة، يعني بينهم وبين المدينة مسافة يسيرة، مع أنهم يعتبرون في الجملة في المدينة مثل يهود بني قريظة مثلا، ولكنهم كان بينهم وبين المسلمين مبايعات وتجارات، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج قديما حلف أيام الجاهلية. سيأتي معنا إن شاء الله في السورة القادمة معنا سورة الحشر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين بني النضير ما وقع، مما أدى به إلى أن أجلاهم من المدينة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله. وصلنا عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما، ثم ذكر صفاتهم: غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية يختص بها المنافقون، فإن المنافقين يتصفون أصلا بهذه الصفات، فالآية نزلت فيهم: تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم. يعني المنافقون تولوا اليهود، اليهود كان يقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناوشات، يعني مثلا تذهب امرأة إلى السوق لتشتري، امرأة مسلمة، فيبدأ اليهودي الجالس يراودها لتكشف وجهها. طيب ما دخلك أنت؟ بينك وبينهم عهد أساسا، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة لأجل أن يستتب الوضع أول شيء آخى بين المهاجرين والأنصار، لما آخى بين المهاجرين والأنصار ارتاح من مشكلة قوم قد جاءوا وليس عندهم أموال وليس عندهم دور يسكنون فيها، وبعضهم أيضا ما عنده زوجة ولا عنده إخوان ولا أخوات، حل هذه المشكلة وآخى بينهم. آخى حل أيضا المشكلة الاقتصادية، وصار الأنصاري يقاسم صاحبه المهاجري أمواله ويساكن في بيته إلى آخره. جعل صلى الله عليه وسلم صفة في المسجد يجلس فيها من لم يعني يدرك المؤاخاة، كان بعض الناس يأتي ويدخل في الإسلام، فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليس بين رجل جاء من ثقيف ودخل في الإسلام، أو بين رجل جاء مثلا من ديار نجد ودخل في الإسلام، هذا ليس من المهاجرين ليؤاخي بينه وبين الأنصار، فكان يجعل لهم صفة يجلسون فيها. من أكبر المشاكل اللي كانت موجودة في المدينة اليهود، ومن أكبر المشاكل أيضا المنافقون. اليهود أخف ضررا من المنافقين، وذلك لأن اليهود يكيدون كيدا ظاهرا، يأتون ونحن أعداء، عدو صريح ظاهر، لكن المشكلة يا جماعة لما يأتيك الإنسان وهو عدو لك لكنه لا يظهر لك هذه العداوة، فإذا رآك إذا تكلم يعجبك كلامه، وإذا رأيت شكله أعجبك شكله، مثل ما قال الله تعالى: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، والله مظهر جيد وجزاك الله خير وبارك الله فيك ونحن مسلمون، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم أساسا يعلم أن هؤلاء هم يهود، فالأصل أن يحذر منهم في كلامهم وفي أخذهم وفي ردهم. الصحابة أنفسهم لما يتعامل مع يهودي يدري أني الآن أتعامل مع إنسان يهودي، لكن المشكلة لما يتعامل مع عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي يزعم أني مسلم وأني أنا من خيار المسلمين، بل كان عبد الله بن أبي الخبيث كان إذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، مع أن عبد الله بن أبي قال الله تعالى عنه في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله، فصرح الله تعالى في القرآن صريحا أن كفر، ومع ذلك كان عبد الله بن أبي إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلس وقام بلال وأذن، بين انتهاء الأذان وقيام النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يقوم عبد الله بن أبي ثم يقول، يقوم من بين الناس يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس. طيب من سألك أصلا؟ من طلب منك أنك تقوم؟ من طلب رأيك؟ وهل الناس عندهم شك في الطاعة ولا لا؟ لكن لقافة من عنده يقوم كل مرة يقفز ويقول هالكلمتين، حتى إذا قال ما قال في غزوة بني المصطلق ووقع له ما وقع لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، وصرح بكفره وجعل يقول والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، يعني ما وجدت مثل يا خبيث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الكلب. إذا كنت مصر أن تذكر مثلا فاذكر مثلا يعني على إنسان ضعيف، على إنسان فقير، على رجل من العرب كان يسأل الناس ويشحد منهم، ما وجدت إلا الكلب. انظر إلى هذا الخبث الذي في نفسه، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام رأف به وتلطف وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلى آخره. هذا الخبيث عبد الله بن أبي كان في الحقيقة في كيده للمسلمين أعظم من أولئك اليهود الصرحاء. مثلا أبو رافع كان من اليهود الصرحاء، يمد الكفار بالسلاح والعتاد وصريح أنا عدو لكم. سلام بن أبي الحقيق أيضا كان من اليهود الصرحاء. حيي بن أخطب يهودي صريح. المشكلة في من يتلبس بلبس الحمل وهو ذئب ضاري ويأتي إليك ويضرك كما يضرك. فالله تعالى ذكر هذا، لذلك حتى لو تتأملون في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأول هذه السورة الثلث الأول من السورة كله يتكلم عن حال المنافقين، تخيل. ثم بعد ذلك جرى الكلام عن اليهود، وطبعا اليهود تكلم عنهم أيضا في أوائل السورة، لكنها كانت تدور حول أقوام صفاتهم صفات المنافقين. لما قال الله تعالى في أول هذه السورة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون لكن لا يشعرون، وإذا لقوا الذين كفروا قالوا إنما، ونحو ذلك من العبارات التي يبين الله تعالى بها. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ونحو ذلك يبين لك على شدة أمر شدة أمر المنافقين على المسلمين في أوائل الإسلام. في هذه الآية المنافقون لما رأوا تحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوة في المدينة وأن الأمر بدأ يستتب له، جعلوا يبحثون عن علاقات خارجية، لم يستطيعوا أن يغوا الناس في المدينة، فبدأوا يمدون أيديهم للعدو الخارجي، فمدوا يدا إلى اليهود، مدوا يدا إلى كفار قريش ونحو ذلك. اليد التي مدوها إلى اليهود واضحة في هذه الآية لما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم هو وصف لليهود، ثم قال الله تعالى في وصف اليهود ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء المنافقون تولوا فريقا ثالثا، لا هم من المسلمين ولا هم من المنافقين، فلماذا يتولونهم؟ لا ما هم منكم ولا منهم. ثم وصف المنافقين فقال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذن من أعظم صفات المنافقين في كل زمن أنهم يقيمون علاقات مع العدو الخارجي ولا يؤمنون أبدا، مهما قال لك المنافق لا إنما نحن مصلحون، أنا والله أخي أقصد تطور يثرب، ذيك الأيام كان المنافقون يقولون نقصد أن تتطور المدينة ويقوى الدين وأن يصبح بيننا وبين اليهود علاقات اجتماعية ونحو ذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم يحلفون أصلا على الكذب، فيوالون أولئك دون أن ينظروا في طاعتهم لله تعالى أو في معصيتهم له. من صفات المنافقين المذكورة في الآية أيضا أنهم يحلفون على الكذب. تأتي إليه إلى عصرنا هذا، تأتي إليه وتقول أنت الآن تطالب مثلا أن المرأة تشتغل مثلا في المكان الفلاني الذي فيه عليها فتنة ودعوة إلى الخناء والفجور ونحو ذلك، واضح واضح أنها إن اشتغلت في ذاك المكان سيؤدي إلى كذا، أنت في الحقيقة تريد أن تفسد. يقول لك لا 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 أنا في الحقيقة أريد أني أصلح، أنا أريد أن المرأة يكون لها دور في المجتمع، أريد المرأة أن يكون لها كذا وكذا. ثم إذا أتيت إليه وقلت له طيب نحن وافقنا أنك تعين لك سكرتيرة خاصة، لكن عندنا لك سكرتيرة ما شاء الله جيدة في الطباعة، جيدة في ترتيب الأوراق، الصادر والوارد، كل شيء فيه السكرتيرة ما شاء الله تبارك الله من أحسن من 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 أحسن النساء عملا، بل قد تفوق بعض الرجال. لكن ترى عمرها 53 سنة وهي كبيرة في السن، وقد ظهرت تجاعيد على وجهها من كثرة العمل والخبرة الطويلة، وأيضا شعرها غير جميل، ولا تضع أي نوع من أنواع المكياج، ولكنها شغل خذ شغل. هل سيكون مائلا إليها أم يميل إلى ذات دلال وغنج وحسن إلى غير ذلك؟ فتجد أنهم على مثل هذا الحال. لذلك يذكرون أن أحد هؤلاء من النكت اللي تذكر أنه عمل إعلانا يريد سكرتيرة، يقولون فجاءه مجموعة من السكرتيرات، ثم تم اختيار اثنتين لأجل أن يقابلهما بنفسه. الآن جاء مجموعة كبيرة قابلهم الموظفون، بقي سكرتيرتان، قالوا يقابلكم نفس المدير حتى يختار. فلما جلست أمامه فإذا إحداهما جميلة والأخرى قبيحة، فالتفت إلى الجميلة وقال لها كم عدد قتلى الحرب العالمية الثانية؟ قالت مليونين. قال صح نجحتي. التفت إلى الثانية قال عدي لي أسماءهم المليونين. طبعا لن تستطيع تعد أسماء المليونين يعني، فقال إذا أنت راسبة وساقطة ولا عندك معلومات ما تصلح سكرتيرة، وطردها. فانظر سبحان الله إلى خبث أنفسهم أساسا، ويعني سوء طويتهم في الدعوة إلى مثل هذا. من صفات هؤلاء أنهم يحلفون على الكذب، مستعد أنه يحلف، يقول لك والله العظيم يا أخي إني ما أريد إلا الإصلاح، والله العظيم إن قصدي بس أن نتطور، والله العظيم قصدي أن المرأة تطلع يكون لها دور في المجتمع، والله العظيم، ويحلف لك مئة يمين. وسبحان الله إذا تأملت في حال المنافقين وجدت أنهم يكثرون الحلف أساسا، مثل ما بين الله تعالى في آيات كثيرة مثل ذلك، وهم حالهم أصلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلفون على الكذب. حتى قيل إن هذه الآية نزلت في أحدهم، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد، قال بلغني أنك قلت كذا وكذا في، أوقد فعلت؟ قال ما فعلت والله يا رسول الله ما فعلت، أقسم بالله أني، وجعل يحلف كذبا وزورا وبهتانا. السؤال، هل المنافقون موجودون اليوم؟ لو جاءك إنسان وقال لك فرضا قرأت في التاريخ فرقة اسمها مثلا الجدارية، هل الجدارية موجودة اليوم؟ سألك، فحتى تحدد أنت هل الجدارية موجودة أو غير موجودة، أنت لا, لا, لا دخل لك بالاسم، المقصود هو المسمى، صح؟ لو جاءك إنسان وقال لك تفضل اشرب فرأيته فإذا هو خمر، قلت خمر؟ قال لا لا، هذا منشط روحي مثلا. هل تغييره للاسم يعني انقلاب الحكم الشرعي فيه؟ لا، احنا نتكلم عن المسمى، ما علينا من الاسم، تسميه خمر، تسميه عصير، تسميه لبن، تسميه اي اسم، سميه ما شئت، نحن نتكلم عن المسمى. ولو جئت الى هذا الماء الزلال وقلت لك خذ هذا الخمر اشرب، لما انقلب خمرا وصار حراما عليك ان تشربه. لذلك اذا اردت ان تحكم هل هذه الفرقة موجودة او لا، مثلا من ضربنا لها مثلا الجدارية، قل له تعال أنا لا أدري هل هي موجودة أو لا، لكن أعطني صفاتها. قال من صفاتهم أنهم يلبسون اللبس الفلاني ويتكلمون اللغة الفلانية ويلبسون النعال ذات اللون الفلاني. فتبحث، إن وجدت أقواما يتصفون بهذه الثلاث صفات قلت هؤلاء هم الجدارية. ولو جاءك بعد 10 سنوات أقوام سموا أنفسهم مثلا بالأرضية ويزعمون أن عيسى ابن الله، نقول أنتم بالحقيقة نصارى. قالوا لسنا نصارى، نحن بيننا وبين نصارى مشاكل، نحن فرقة الأرضية. نقول ما علينا من الاسم، سمي نفسك ما شئت، نحن ننظر إلى المسمى وإلى المخبر. طيب السؤال يعيد نفسه، هل المنافقون موجودون اليوم؟ تعال انظر إلى الصفات التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات وفي غيرهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. طيب لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني عندهم علاقات خارجية بالعدو، يحلفون على الكذب، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الله يوفقك يا شيخ، والله أنا أحب خشمك وراسك ويا بركة أن تدعي لي، ها؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ما عليكم، هذه حركات بس، هذا برستيج مع المطاوعة والمشايخ حتى نمشي أنفسنا معهم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة. هل هذه الصفات تنطبق اليوم على أحد؟ إن انطبقت هذه الصفات على أحد فاعلم أن هذا الأحد يسمى منافقا، سواء سمى نفسه أي اسم من الأسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر مثلا، قال يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، سميها مشروبات روحية، شمبانيا، ويسكي، أي سميه ما شئت، المقصود أنه ينطبق عليه صفات الخمر. كذلك إذا رأيت اليوم صفات هؤلاء المنافقين إن انطبقت عليهم فاعلم أنهم المنافقون المقصودون في القرآن. والعجب أن عذاب المنافقين نص الله تعالى عليه في القرآن على كيفيته أكثر مما نص على عذاب غيرهم من 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 أعداء الدين، مثل ما قال الله تعالى إن المنافقين أين موضعهم في النار؟ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وذلك لأنهم أصلا هم شديد الخطر على الإسلام والمسلمين. لما انظر مثلا، خذ مثالا على شيء من أخطارهم، اليهود منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستطيعوا أن يحدثوا شقاقا ونزاعا وخصومة بين المسلمين، لم يستطيعوا، حاولوا يمين يسار، لكن المسلمين كانوا يعلمون أن هذا عدو صريح لي، لذلك الله تعالى لما ذكر المنافقين قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، لكن المنافقين استطاعوا أن يفعلوا ذلك لما خرج في غزوة بني المصطلق التي تقدم معنا قبل قليل ذكر شيء منها، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث مشكلة صغيرة، يعني واحد من الأنصار جاء وجلسوا، المهاجرون جاءوا وجلسوا، هنا مجموعة فيهم مهاجرون وأنصار، وهنا مجموعة أوس، مجموعة خزرج، يعني جيش يا جماعة جاي ونزلوا لأجل يتغدوا، لا يستطيعون أن يتغدى الجمع كلهم مع بعض، ما معهم شركة تموين تسير معهم، فيضطرون إن كل 10 كل 20 طعامهم مع بعض، يطبخون البعض، يرتبون نفسهم. فمجموعة من الصحابة أرسل واحد من غلمانهم، قالوا له يا جهجاه اذهب وأحضر لنا ماء، أرسله قوم من المهاجرين، غلام عندهم. الأنصار أرسلوا غلاما اسمه سنان بن وبر، قالوا خذ هالدلو القربة املأها لنا ماء. أقبلها الغلام، وهالغلام خدم، أقبلوا وأخرجوا دلوا من الماء من البئر، قال أنا مستعجل عطني إياه، قال لا أنا اللي عطني إياه، أنا مستعجل، لا عطني، اختلف على دلو ماء، فلما اختلف عليه كسع أحدهما صاحبه، يعني ضربه في دبره، وكانت إهانة عندهم، فلما ضربه في دبر الصاح قال يا للأنصار. الثاني لما أقبل عليه الأنصار ويعني منجدين لصاحبهم صاح وقال يا للمهاجرين، وجاء المهاجرون. فلما أقبل هؤلاء وهؤلاء، أقبل عبد الله بن أبي بن سلول يثير الموضوع أكثر ويقول والله ما رأينا مثل هؤلاء، ويشر على المهاجرين، سكنناهم في ديارنا وقاسمناهم أموالنا وزوجناهم نساءنا، والخبيث والله لا سكن أحد ولا زوج أحد ولا قاسم أحد، أنت أصلا ما دفعت شيء حتى تدعي ذلك، قال قاسمناهم وفعلنا والله ما حالنا إلاك. وبدأ يستثير الناس، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، والله لنطلعهم ونطردهم ونرجع المدينة مثل ما كانت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر ستقع مقتلة. طبعا مشكلة يا جماعة، لو هذه المشكلة وقعت في المدينة حلها يسير يعني، لكن يا جماعة واحد راجع من حرب ومعه جيش ولا يزال القوم الذين حاربهم موتورون ومصابون، وربما أنهم يتبعونه ما يدري، ويمر بديار أثناء الطريق فيهم مسلمون وفيهم كفار وفيهم ناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لما يقع عليك مشكلة وأنت في البر في الطريق تصبح حي صبيص، ممكن أي واحد يقبل عليك وينهيك أنت وجيشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص، لا تفضحونا، اتحدوا، لا يدري الناس أن عندنا مشكلة. أقبل صلى الله عليه وسلم ووقف بين الجيشين، إلا هؤلاء بسلاحهم وهؤلاء بسلاحهم، بتقوم معركة بينهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم ويردد عبارات فيها نوع من الطمأنة لهم، ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها دعوها، يعني اتركوا الخصومة، اتركوا الهواش، اسكتوا عن المشكلة فإنها منتنة، يعني هذه قضية منتنة لا يلتفت إليها. إيش أنا مهاجر وأنا أنصاري ويقع بيننا مشكلة لأنك أنت من المهاجرين وأنت من الأنصار؟ فركدهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استطاع عبد الله بن أبي المنافق كيف يحدث الخلل بين المؤمنين. لذلك الله تعالى لما ذكر المنافقين قال هم العدو، انتبه من هؤلاء، ما عليك، للكفار قريش صريحين في كفرهم، كفار اليهود هم أيضا صريحون في كفرهم، النصارى في الشام صريحون في كفرهم، المشكلة اللي عندك هؤلاء هم العدو فاحذرهم. لذلك حتى في معركة حنين، في معركة حنين أقبل مجموعة من هؤلاء المنافقين تسعة واتفقوا، لأن في معركة حنين صار نوع اضطراب عند المسلمين، أقبلوا واتفقوا على أن يسيروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رقى الجبل دفعوه من فوقه. هذه ما فكر اليهود يفعلونها، ولما فعل بنو النضير شيئا يشبهها جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، طلعهم من المدينة بسبب أنهم فعلوا شيئا يشبه ذلك. لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في سورة الحشر، لما قعد تحت جدار فأرادوا أن يسقطوا فوقه حجر إلى آخره، فأقبل أولئك المنافقون وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذيفة رضي الله تعالى عنه، فأقبلوا وقد تلثموا بعمائمهم لدفع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبأه الله تعالى بهم فالتفت عليهم عليه الصلاة والسلام وثار لهم بالسيف وكان وحده، فتفرقوا، فعرفهم حذيفة، لذلك حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، قال هؤلاء أهل المتلثمين تراهم فلان وفلان وفلان وفلان، تسعة. فكان حذيفة يعرف أسماء المنافقين، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله عمر بعد ذلك أعدني النبي صلى الله عليه وسلم منهم أم لم يعدني منهم، قال لا والله لست منهم ولا أزكي بعدك أحدا، إلى آخر ما وقع. المقصود أيها الإخوة أن هؤلاء المنافقين في كل عصر من العصور هم في الحقيقة أنصار لأعداء المسلمين قبل أن يكونوا أحبابا للمسلمين. لذلك تلاحظ أن قلوبهم تميل إلى الكافرين، أنهم كما قال الله تعالى يحلفون على الكذب وهم يعلمون. بين الله تعالى في هذه الآية أن المنافقين ناصروا الكافرين، ناصروا اليهود، واليهود ليسوا من المسلمين ولا من المنافقين. بين الله تعالى أيضا في هذه الآية أنهم يحلفون، هذا يجرنا إلى الكلام على شيء من أنواع اليمين. فهم يحلفون، فما نوع الحلف الذي كان يحلفه اليهود؟ الحلف الذي كان يحلفه اليهود هو اليمين الغموس، قالوا سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. إيش معنى غموس؟ غموس يعني هو يحلف ويدري أنك كذاب. مثل أنا لو قلت لك مثلا، قلت لي مثلا تعال تعشى عندي الليلة، قلت لك طيب إن شاء الله سآتي، قلت احلف أن تأتي، قلت والله العظيم إن آتي، هذه اسمها يمين منعقدة، أن يحلف على شيء سيأتي، هذه يمين منعقدة، وهذه لها كفارة إذا لم يستطع. لكن لو قلت لي فرضا هل ذهبت أمس إلى مكة؟ قلت لك نعم وأنا كذاب ما ذهبت، قلت احلف، قلت والله العظيم إني أمس وأنا في مكة، هذه يمين غموس، أن يحلف ويجزم 100% أنك كاذب، هذه يمين غموس. قالوا وليس لها كفارة بل هي من كبائر الذنوب، ومن حلف عليها كان واقعا في كبيرة من الكبائر واستحق العذاب لأجلها، وسميت غموسا قالوا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب ويستغفر ونحو ذلك، والله تعالى يتوب على من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا تاب واستغفر ورجع إلى ربه لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. هناك نوع ثالث من اليمين وهي يمين اللغو، مثلا لو قلت لي مثلا مرني بعد صلاة العشاء، قلت لك والله ما أقدر، أنا قلت لك والله وأنا ما أقصد اليمين هكذا، مثل لما بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتكلم يردد عبارات متلازمة معه معينة، فهذا يردد كلمة والله بكلام يقول والله ما أقدر، والله ما أدري، إي والله أبروح ونحو ذلك. أفرض أنك قلت له هل ستذهب إلى المسجد العشاء؟ قال والله صح أنا ما عندي شغل، إي والله بروح، ثم لم يستطع الذهاب، هل هذا يعني أنه يذهب ويكفر يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم أو يعتق رقبة أو نحو ذلك؟ لا، لا يكفر، وذلك لأنه قال والله يمين لغو، لم يقصد بها اليمين المنعقدة. لكن لو قلت له أكيد ستذهب العشاء للمسجد، قال لي والله قلت أحلف، قال والله لأذهبن للمسجد، هنا تحولت إلى يمين إيش؟ منعقدة، ويلزم عليه كفارة. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن اليمين اللغو قالت كقول الرجل نعم والله ولا والله، فهذا لا يعتبر من اليمين. بعض أهل العلم ينزل يمين الغضب أحيانا، مثل أم مثلا اللي تقول لولدها ترى والله إذا ما أكلت غداءك إني أضربك، ثم تقول والله ما لبست عارك الأفعال والله، فهي تردد والله كثيرا إلى درجة أنها لا تستشعر أنها يمين، أصبحت من ألفاظها الدائرة. فبعض أهل العلم لا ينزلها منزلة اليمين، يقول لأنها أصلا لا تنوي اليمين ولا تفكر أنها يمين، إنما جرت على لسانها مع كراهية تكرار اليمين، مثل ما قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما ينبغي للإنسان أن يكثر من قوله والله 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 ويصبح يكثر من اليمين. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار، يقول لما كنا صغار كنا إذا حلفنا ضربونا أهلنا حتى ما نتعود على أن نحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الحلف وذم من ينفق سلعته بالحلف الكاذب، وقال صلى الله عليه وسلم الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. لذلك إذا ذهبت إلى بائع وقلت له مثلا بشتري منك هذا الكأس، قال يلا ب5 ريال، قلت لا يا أخي كثير 5 خليها ب4 ريال، قال والله إن علينا ب4.5. يا أخي أنا مصدقك بس ما يحتاج تحلف. لماذا نوصل الناس إلى مرحلة أن يصبحوا لا يصدقون إلا باليمين وكأنهم مجموعة من الكذبة بين أيدينا؟ كرر عليه قل يا أخي مصدقك بس لا تحلف، قال أنا صادق أدري أنك صادق بس ما حد قال لك أحلف يا أخي، لسنا في محكمة نحن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب منفقة للسلعة، يمشي السلعة ممحقة للكسب. تقول له بكم الكمبيوتر؟ قال ب2000، خله ب1005، والله إن علي ب1007. يا أخي أحد قال لك أحلف؟ طيب ما حد طلب منك الحلف. بكم هالسيارة؟ والله ب60000، خله ب5، لا يا أخي والله إن علي ب9، ما حد طلب منك أن تحلف. صحيح أنه بكثرة أيمانه ربما يعني نفق سلعته ومشت، لكنه مع ذلك ينزع البركة التي تكون في بضاعته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.